الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ابتدأ المصنفون للفقه كتبهم عادة بكتاب العبادات، لأنها متوقفة على الأمر، والأصل فيها المنع والحظر، وقدموا الصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله تعالى، ولتعلق الحق أو حق الغير بها. ثم قدم الفقهاء في الترتيب الصيام على الحج، لأن الصيام حولي ولأن الحج عمري. ثم بعد كتاب العبادات غالبا يبدأون أو يتكلمون عن كتاب المعاملات، قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحو ذلك من الضروريات مما يحتاجه الكبير والصغير. ثم ذكر الفقهاء بعد أحكام المعاملات المالية أحكام التبرعات، وقدموا أحكام المعاملات عليها على أحكام التبرعات. تبرعات مثل الهبة مثلا، الوصية، الهبة من عقود التبرعات. الوصية، واحد يوصي بعد موته لمسجد بكذا وكذا، هذا تبرع منه من عقود التبرعات. والهبة يهب إنسانا كذا وكذا من المال، هذا تبرعات. قدم العلماء عقود المعاملات المالية على عقود التبرعات، لأن الحاجات إلى المعاملات آكد لكثرة التلبس بها، ثم لأن القصد من المعاملات المعاوضة غالبا، فتقع بسببها المشاجرة والمخاصمة بخلاف التبرعات. يعني يحدث الخلاف غالبا بسبب البيع، الشراء، السلم، الربا، المسائل يحدث فيها المخاصمة بين الناس، ففيها معاوضة. المعاوضة دفع مال وأخذ سلعة، التبرعات ما فيها هذا، هبة، وهبتك 1000 دينار هدية يعني، وهبتك هذا البيت، وهبتك هذه السيارة، هبة، هذا ليس من عقود المعاوضات، من عقود التبرعات. كذلك الوصية لا تقع في الغالب فيها مشاجرة في الغالب ولا مخاصمة، أوصى للمسجد بكذا، أو أوصى للفقير بكذا، ليتيم أوصى له بكذا، فالمراد منها غالبا الإرفاق والإحسان. ويذكرون غالب كتب الفقه بتقدم البيوع على النكاح، قالوا لأن شهوة الفرج تكون بعد شهوة البطن، ولأنه إنما يحتاجها الكبير بخلاف المعاملات المالية، يحتاجها الصغير والكبير. ثم بعد ذلك ذكروا أحكام الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن الأصل عدم وقوعها. يعني آخر شيء الفقهاء يختمون كتبهم بأحكام الجنايات والحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد والمخاصمات، القضاء والشهادة والإقرار، هذه آخر أبواب الفقه. قالوا هذا في ترتيبهم، قالوا لأن الأصل عدم وقوعها، الأصل ألا يقع من المسلم هذا المخاصمة، وما يحصل قضاء ولا حدود تقام عليه، هكذا الأصل، فوقوعها غالبا بعد شهوة البطن والفرج غالبا، وإلا الأصل ألا تقع، والأصل ألا يقع هذا من المسلم فيقام عليه الحد، أو ألا يقع ما يتجاوز به حد الله تعالى. ذكرنا أيها الإخوة بعد هذا الترتيب، ذكرنا بعض السمات في المعاملات عندنا أيها الإخوة، سمات الإسلام في المعاملات المالية. قبل أن نشرع في بيان الأحكام الشرعية، ذكرنا بعض السمات وبعض الخصائص والصفات في المعاملات المالية في الإسلام، وهذه الخصائص مهمة حتى نتصور في كل مسألة من المسائل أن شريعة الله تعالى عدل كلها، وأنها مصلحة، وأنها رحمة كلها. فمن الخصائص أيضا ذكرنا أنها قائمة على الإيمان، خصائص المعاملة أنها تقوم على الإيمان بالله، وذكرنا أنها شاملة وتجمع بين الثبات والمرونة، تجمع بين الثبات والمرونة، وأن مصدرها من الوحي. معاملات المالية كيف نبيع نشتري، المصدر الوحي، لأن مصدرها من الوحي. وأيضا وهذا آخر ما أختم به من خصائص المعاملات المالية، أنها تجمع الأخلاق في الإسلام، أنها توضح لما تتعامل مع الناس بالمعاملات المالية الصحيحة تظهر أخلاق الإسلام، يظهر الخلق الحسن في الإسلام من خلال البيع الصحيح بأركانه وشروطه، الإجارة الصحيحة بأركانها وشروطها، تزول الشحناء بين الناس، تظهر أخلاق الإسلام. الكسب أيها الإخوة اختلف العلماء في أفضله، أفضل الكسب ما هو؟ الكسب له طرق متعددة، الكسب يعني التكسب، المال، الاكتساب، العمل، الشغل، اختلف العلماء في أفضله تبعا للثمرات المترتبة. فقالوا الكسب جعل الشارع له صور متعددة، مثلا الكسب قالوا الغنائم أولها، وهو ما أخذ من مال حربي قتالا، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، هذه الغنيمة. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء أن أشرف الكسب الغنائم، أشرف أنواع المكاسب الغنائم، وما أوجف الله عليه بالخيل والركاب إذا سلم من الغلول. قال: وقد سمى الله تعالى الجهاد تجارة منجية من عذاب أليم. فهذا كسب الغنيمة، الغنائم التي يحصل المصلح يتحصلها المسلمون من وراء مقارعة الأعداء ومجاهدة الأعداء وجهاد الأعداء، غنائم. قالوا هذا من أحل الكسب، بل عند بعض أهل العلم أنه أشرف الكسب. ابن عبد البر يقول الغنائم أشرف الكسب، لحديث حديث مسلم الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي يقول رزقي أنا ما بأي شيء أتكسب، ماذا أعمل أنا، ما هو عملي؟ النبي ماذا كان يشتغل بعد النبوة؟ قبل النبوة اشتغل بالتجارة ونحو ذا، بعد النبوة ماذا اشتغل؟ قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، لم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الرزق، شوف رزق الغنائم اللي حرمته هذه الأمة، طبعا في هذا الزمان حرمناه نحن، بل نحن أصبحنا غنيمة للكفار، نحن أصبحنا غنيمة للكفار. قال الإمام ابن القيم، قال في الغنائم، قال: وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله. قال: وجعل هذا الرزق أحب الأشياء إلى الله فلا يقاومه كسب، أفضل المكاسب، أفضل أنواع الكسب. لا أقول لي موظف في شركة الكهرباء ولا في الحرارية، أفضل كسب للمسلمين أن يكون من الغنائم، أفضل كسب. قال: فلا يقاومه كسب غيره، لا يقاومه. فهذا من المكاسب الذي يؤخذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله. وقال مثلا القرآن وضح وسائل أخرى للكسب، قال مثلا الصيد، قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال بعض العلماء: هذا أفضل مأكول، لأنه حلال لا شبهة فيه، حلال لا شبهة فيه. الصيد ما صدته أنت، تكسبته بالصيد، سواء صيد البر أو صيد البحر، حلال لا شبهة فيه، أنت اكتسبته بيدك، صدت فأكل، هذا صيد حلال طيب، كسب حسن. قالوا: والطريق الثالث المذكور في الشرع، قال: الزراعة. وبعضهم قالوا هي أفضل مكتسب، أفضل وسيلة للكسب بعد هذه المذكورة، بعد الغنائم. بعضهم فضل، هذا على الخلاف بين العلماء، فضل كسب الزراعة على غيرها، قالوا الزراعة أفضل أنواع المكاسب، يعني الذي يشتغل مزارعا قال أفضل مكتسب. لماذا؟ عللوا عللا، لماذا؟ قالوا: لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها، لأنها أقرب إلى التوكل. دائما المزارع عنده التوكل، يا رب ينزل الغيث، يا الله تنبت الثمرة، يا رب أبعد عنا الآفات حتى تنجح الثمرة، يا رب يباع، أقرب للتوكل في عمل اليد والنفع العام الآدمي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ قالت: بل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذا في صحيح مسلم. قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. إلا كانت له صدقة. إذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزراعة فيها أجر. اللي بيزرع بوكل إنسان طير يمر ويأكل صدقة. فقال بعض أهل العلم هذا من أفضل الكسب كذلك. وقال أيضا قالوا الطريق الرابع من أفضل الكسب عمل اليد. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. والطريق الخامس قالوا التجارة، وقيل هو أفضل المكاسب بعد الغنائم. قال قيل هو أفضل المكاسب لما روى رواه الإمام أحمد في المسند من حديث رافع بن خديج قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده أطيب الكسب، وكل بيع تجارة يعني، وكل بيع مبرور يعني بالطريقة الصحيحة من أطيب الكسب. هنا نقول أيها الأخوة في هذه المكاسب، في هذه المكاسب فيها أخلاق، فيها الأخلاق. ولذلك العلماء يقولون في الكسب، الكسب يأخذ الأحكام الخمسة، تجري عليه الأحكام الخمسة، تكسب يعني، يعني الشغل العمل تجري عليه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. الكسب الشغل تجري عليه خمسة أحكام. قد يكون الكسب أو الشغل واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فيجب الكسب على من لا قوت له أو لمن تلزمه نفقته للحفظ من الهلاك. قال هنا يجب التكسب. واحد لا قوت له، لا يملك قوت يومه، يجب عليه أن يتكسب، أن يعمل، أن يشتغل. واجب شرعا، ترى واجب شرعا أن يعمل ويتكسب ليحصل قوت يومه. أو تلزمه نفقة، تلزمه نفقة أهله أولاده، عنده قوت يأكل هو، لكن تلزمه أن ينفق على أهله وأولاده، يجب أن يعمل، مش سنة، واجب. عليه دين واجب وهو عنده قوت يومه وعنده قوت من تلزمه نفقته، يجب أن يتكسب ليسد دينه. هنا التكسب بالنسبة له العمل الشغل واجب، واجب السنة أنه إذا أراد أن يشتغل. لماذا؟ لأن عليه دينا واجبا، عليه دين واجب لكي يؤديه. ثم قالوا الكسب أيضا إذن إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، مستحبا. فقال بعض العلماء يستحب كسب ما زاد على الحاجة ليواسي بالزائد فقيرا أو يصل به قريبا طلبا لتحصيل الثواب. ذلك في معجم الطبراني وصححه الألباني من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل فرأى أصحاب النبي جلده ونشاطه ما أعجبهم، يعني أعجبوا بجلده بنشاطه. قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. يعني بيّن لهم أنه ليس معنى في سبيل الله فقط يعني الجهاد أو القتال أو الدعوة أو غير ذلك. قال لو خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. فقالوا يستحب بالتكسب ليواسي بالزائد الفقير، وكذلك لينفق منه في سبيل الله. ليتكسب شيئا زائدا، هذا يستحب استحبابا، يتكسب شيئا زائدا فينفق من هذا الكسب في سبيل الله. إذن قد يكون التكسب واجبا على الوجه الأول، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. يباح شرعا كسب الحلال لزيادة المال، يباح شرعا كسب الحلال لزيادة المال مباح. عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، فقلت آتيه وهو يتوضأ. قال: فصعد إلي النظر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال الصالح. يعني أنا أريد أن أعطيك شيئا من المال الصالح يا عمرو بن العاص، سيجعل الله لك في هذا البعث غنيمة، وسأعطيك بعض المال الصالح يا عمرو. فقال: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون معك. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فإذن في هذه الحالة يكون الكسب مباحا ليزيد ماله بالحلال دون أن يشغله عن واجب ودون أن يقع في حرام، فيكون مباحا. والنوع الآخر من أنواع الكسب قد يكون التكسب مكروها. إذن قد يكون الكسب واجبا، قد يكون الكسب مندوبا، قد يكون الكسب مباحا، وقد يكون الكسب مكروها، قد يكون الكسب مكروها. فقالوا: يكره الكسب إذا كانت الصناعة فيها دناءة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث رافع بن خديج قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وكسب الحجام خبيث. وفي سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث محيصة أن محيصة استأذن النبي في إجارة الحجام فلم يزل يسأله ويستأذنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، يعني يحجم ويأخذ أجرة على الحجامة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الأجرة في الثمن هذا: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. طب لو كان كسبا حراما هل يجوز أن يعلفه ناضحه أو أن يطعمه لرقيقه، أن يطعم رقيقه كسبا حراما؟ فقالوا: هذا الذي صرف الخبثنا إلى الكراهية، إنه كسب الحجام جائز أن يحجم الناس، والنبي أعطى الحجام، أعطى أبا طيبة دينارا. ومن فقه الإمام أحمد ومن اتباعه للسنة قال: ما كتبت حديثا إلا عملت به، حتى سمعت أن النبي احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا اتباعا للسنة. فهذا أعطي، لكن بالنسبة له للحجام كسبه حلال مش حرام، لكن مكروه، يكره، يكره أن يتكسب من وراء الحجام، يكره. وإذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عن مسألة الناس، فقال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس، كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. والعلماء قالوا: يكره ترك التكسب والاتكال على الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم أرى مثل الغنى عن الناس، وقال في قوم لا يعملون ويقول نحن متوكلون، لا يشتغلون لا يعملون نحن متوكلون، فقال رحمه الله: هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. إذن يكون مكروها إذا كان التكسب فيه ما ذكر ككسب الحجام أو نحو ذلك، فقالوا هذا التكسب مكروه إذا عمل في الأعمال الدنيئة مكروه، لكن جائز ليس حراما لكن فيه كراهة. والنوع الآخر أن يكون الكسب حراما، يتكسب بالحرام، طبعا إذا كان من وجه حرام فكسبنا حرام، أو ذات الكسب يتكسب للتفاخر والتكاثر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. إذن أيها الإخوة، قلنا المعاملات المالية عندنا قائمة على الأخلاق، فحتى الكسب والتكسب والعمل يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. لما ذكر العلماء على وجه السرعة بعض الآداب والضوابط للمعاملات المالية حتى يعامل بعضنا بعضا بهذه الآداب والأخلاق أيها الإخوة، قالوا: أولا طلب الحلال أدب، ذكروه في المعاملات المالية طلب الحلال. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، النار أولى به. ومدار، يقولون مدار المعاملات المحرمة في المعاوضات المالية ثلاثة أمور، يأتي تفصيلها طبعا، ثلاثة أمور: الربا والظلم والغرر. قلنا أول قاعدة في المعاملات المالية، الأصل في المعاملات الحل، مدار المعاملات المحرمة في المعاوضات المالية ثلاث أشياء: الربا والظلم والغرر. أي معاملة مالية حرام بتكون مندرجة تحت هذه الأبواب، إما يكون فيها ربا حرام، أو يكون فيها غرر حرام، أو يكون فيها ظلم حرام. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الذي يجمع هذه الثلاثة أشياء الظلم، الذي يجمع هذه الثلاثة أشياء الظلم. فالربا ظلم، والغرر جهالة، شيء مجهول، تبيع شيئا مجهولا هذا ظلم أيضا، والظلم الغش الخداع نحو ذلك هذا ظلم أيضا، الغش والخداع ظلم. فلذلك قال: مدار المعاملات المالية المحرمة ثلاث أشياء: الربا والظلم والغرر، ومرجعها بأكملها الثلاثة إلى الظلم، المرجع فيها إلى الظلم. فالطلب الحلال والتحرز من الحرام أدب، اجتناب الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. العلماء ذكروا إيش معنى شبهات، ما معنى شبهات؟ يقولون الشبهات، بعضهم قال المكروه يدخل فيه، المكروهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه من ترك المكروه. وقالوا الشبهات ما اختلف فيه المجتهدون، ما اختلف فيه المجتهدون يدخل في الشبهات، ما اختلف فيه المجتهدون، وأيضا ما تعارضت فيه الأدلة بظاهرها. فالأولى: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقالوا ما اختلف فيه المجتهدون، كان الخلاف قويا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه ورضيه. فمن الآداب في المعاملات المالية اجتناب الشبهات، أدب هذا اجتناب الشبهات. أيضا من آداب المعاملات المالية الصدق في المعاملة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، في سنن الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. أيضا من الأدب ترك الحلف بالله عند البيع لترويج السلعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، رواه البخاري. الحلف ممحقة منفقة للسلعة، نعم تنفق السلعة، مظنة وسبب لنفاقها، يعني لتنفيق هذه السلعة يشتريها الناس لأنك تحلف، لكن بالمقابل ممحقة للبركة، في ممحقة للربح، ممحقة للربح. ومن الآداب في المعاملات المالية إتقان العمل، وحديث هذا ترى هذا حديث حسن مشتهر بين الناس أنه قول، لكن لا، هذا حديث رواه الإمام أبو يعلى في المسند وحسنه الشيخ الألباني: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا حديث رواه الإمام أبو يعلى وحسنه الألباني: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبين الآداب، انظر في أدب، المعاملات المالية مش قائمة يا إخوان على بس حلال حرام، في آداب أيضا. الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يخالطه لغو أو حلف، فشوبوه بالصدقة أو بشيء من الصدقة. يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يخالطه لغو أو حلف، قال: فشوبوه بالصدقة. ومن الآداب السماحة في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء، الاقتصاد في طلب الرزق، هذا أدب في المعاملات المالية. يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. رواه ابن ماجه بسند صحيح. ومن الآداب في المعاملات المالية قالوا: مراعاة أداب السوق، مراعاة أداب السوق. يعني مثلا من مراعاة أداب السوق التبكير في طلب الرزق، التبكير هذا من الأدب يا إخواني في المعاملات المالية. إذا بعنا أو اشترينا، الأصل لحلول البركة أن نبكر. روى أبو داود في سننه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعث في أول النهار. كان صخر رجلا تاجرا، أحد الرواة، رجلا تاجرا كان يبعث تجارته في أول النهار، قال: فأثرى وكثر ماله، أصبح ثريا وكثر ماله. فمن الأدب أن يبدأ الإنسان رزقه في أول النهار في البكور. فالذين يخرجون إلى أشغالهم متأخرين حرموا أنفسهم الخير والبركة، بركة اللهم بارك لأمتي في بكورها. من الأدب دخلت السوق، دعاء السوق، هذا من الأدب. ودعاء السوق رواه الإمام الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ومحي 1000 درجة. إذن هذه المقدمة أيها الإخوة في خصائص المعاملات الإسلام المالية في الإسلام مهمة، مهمة حتى كل باب نأتي عليه في باب المعاملات يقولك انتبه، هذا الشرع يراعي مصلحة العباد، لذلك حرم، لذلك أباح. أيضا في أخلاق عندنا معاملات المالية، لا تجعلنا ننسى مسألة الأخلاق، وسيأتي مسألة القرض. شوف الشرع لا يجعلك، يمنعك أن تشترط في القرض الزيادة، أنه هذا ربا حرام، لكن بالمقابل يرغبك أن تزيد أنت دون شرط، أن تزيد أنت دون شرط. شوف الأولى ظلم، 1000 رجعهن 1200 1300 ظلم، جشع طمع تستغل حاجتي، لكن 1000 رجعهن 1000، وعند الأداء قالوا هذه 1000 وهذه 100 مني زيادة. أدب من السنة وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أوفاه، أوفى جابرا وزاده. وفي سلسلة صحيحة عدة أحاديث هذا الباب، أنه النبي أوفى فلانا وزاده، يعني أدى له القرض. إذا في مساحة للأخلاق، في مساحة للخلق الحسن، أنه فلان أقرضك 1000 دينار، عند الأداء قل 1000 دينار وهذه مني 100 زيادة، هذه مني دون شرط، لم تشترط علي، ولم يعلم هو أصلا بهذه الزيادة، ولم يكن في بالي هذا الأمر، أنت زدت من عندي، جزاك الله خير. هذه مساحة الأخلاق أيضا يدخل في هذا المعنى، حتى ننظر في كل معاملة أيها الإخوة على حدة. طيب عندنا المعاملات المالية، ماذا عرف العلماء المال؟ المال ما هو المال؟ وتكلموا عن المال، تقسيمات المال من 10 تقسيمات أيها الإخوة، أو من 10 تقسيمات، كل تقسيم باعتبار معين. قالوا المال المضمار مثلا، المال الربا والمال غير الربا، قسموا المال تقسيمات بحسب أنواعه أو بحسب طرقه أو بحسب طرق التقسيم. سنتكلم عن المال ثم ندخل في تعريف البيع وبعض أركانه في درس قادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.